أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سنتدارس سورة الماعون، وهي سورة مكية، عدد آياتها 7. هذه السورة تبين شأن التعجب من حال من كذبوا بالبعث، وكيف أنهم اعتدوا على الضعفاء وأمسكوا عن إطعام المسكين. ففي أولها جاءت الآية متعجبة من حال الذين كذبوا بالبعث: أرأيت الذي يكذب بالدين. ومن شأن أولئك الذين يعتدون على الضعفاء ويحتقرونهم ويمسكون عن إطعام هؤلاء الجوعى ولا يحض على طعام المسكين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أما في الخاتمة فكانت ذما للمنافقين الغافلين عن الصلاة، فلا يؤدونها في أوقاتها، بل يراؤون الناس بأعمالهم ويمنعون الماعون. وكلمة الماعون التي سميت بها هذه السورة، يطلق الماعون على الإعانة بالمال، ويمنعون أموالهم يعني، ويطلق على منع الزكاة، وقيل يمنعون ما يستعيرونه، ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من الآنية اللي احنا بنقول عليها بلغتنا الدارجة المواعين، آلات الطبخ وغير هذا. هذا له أصل، الماعون يطلق على آلات الطهي ونحو ذلك. طبعا سميت هذه السورة بهذا الاسم لوقوع لفظ الماعون في خاتمتها، واختصت هذه السورة بهذا اللفظ، فلم يقع في سورة أخرى من سور القرآن. وكان البعض يسميها سورة أرأيت، نسبة لما ورد في أولها لقول الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب. والبعض سماها سورة الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين. وعنون بذلك بعض العلماء كالبقاعي في نظم الدرر، والشوكاني والألوسي والسقاوي والسيوطي، كانوا يسمونها بسورة الدين، سميت به لوقوع لفظ الدين في أولها أيضا: أرأيت الذي يكذب بالدين. وسميت بسورة اليتيم، وسميت بهذا لوقوع هذا اللفظ أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فذلك الذي يدع اليتيم. وسميت بسورة التكذيب نسبة لقوله: الذي يكذب بالدين. فسورة الماعون لها عدة أسماء اجتهادية، ولكن الاسم الذي درج عليه أهل التفسير والذي عليه جماهير العلماء أن اسمها سورة الماعون. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالجزاء والحساب في الآخرة. أرأيت، ففي ذلك تعجب من أمر هؤلاء الذين يكذبون بالجزاء وبالحساب في الآخرة. أرأيت الذي يكذب بحكم الله، أرأيت الذي يكذب بالجزاء ثوابا وعقابا. وقال بعضهم: الدين هنا القرآن. أرأيت الذي يكذب بالقرآن، فذلك الذي يدع اليتيم، أي يحتقر اليتيم، وقالوا أي يظلم اليتيم، أو الذي يدفعه دفعا شديدا فيدفعه عن حقه ويمنعه من ماله ويأكل أموال اليتامى ظلما وعدوانا، أو يدفعه إبعادا وزجرا. وقد قرئ: فذلك الذي يدع اليتيم، أي يترك اليتيم فلا يراعيه. وهناك تأويل آخر، فذلك الذي يدع اليتيم باستخدامه وامتهانه قهرا وظلما وعدوانا، فذلك الذي يدع اليتيم فيدفعه ولا يعطيه حقه. ومعلوم في شريعة الإسلام عظم شأن اليتيم وعظم شأن كفالة اليتيم واستحباب مسح رأسه وإكرامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما عند الطبراني بإسناد صحيح: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. والشريعة المطهرة جعلت أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فجعلت الشريعة المطهرة من أكبر الكبائر أكل مال اليتيم، وأمرتنا الشريعة بمراعاة اليتامى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى دليل على قرب اليتامى من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطبراني في الأوسط وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره. اليتيم له يعني اليتيم من أقاربه أو اليتيم من غير أقاربه، أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أشد الحذر من التطاول على حق الضعفاء، وفي المستدرك وسنن البيهقي بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فكفالة اليتامى والتواصي بهم وزيارتهم ومواساتهم ومسح رؤوسهم وإطعامهم الطعام، هذه من أثقل العبادات، كفى أن يكون الجزاء رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما. ويكفي في ذلك أن يكون الإنسان صاحب قلب رقيق لين في زمن قسوة القلوب. إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. لذلك الذي يصنع معهم بخلاف ذلك فالعقوبة شديدة شديدة. الذي يدع اليتيم فيدفعه ويحقره ويتجاوز حده في معاملته ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يفعله ولا يأمر به، وليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا، ولكن كان هؤلاء يبخلون ويعتذرون لأنفسهم ويقولون: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ فنزلت هذه الآية في أولئك، ويكون معنى الكلام: لا يفعلونه إن قدروا ولا يحثون عليه إن عجزوا. يعني خذوا بالكم المعنى، وأظن أن الترابط ما بين الصور واضح وجلي. فبعد أن قال الله تبارك وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جاء ربنا تبارك وتعالى ليبين كيف تشكر نعمة إطعام الطعام، وذلك بإطعام اليتامى، وذلك بمواساتهم، وليس عكس ذلك، وذلك بإطعام المساكين. فإذا قدرت فأطعم، وإذا عجزت فحث الناس، لست معذورا بعد ذلك. يعني إما هذا وإما ذلك، إما أن تطعم بنفسك وإما أن تحث غيرك على أن يفعل. والنفوس البشرية جبلت على ألا تبذل إلا بعوض، ولا تعطي إلا عن رغبة، ولا تكف إلا عن خوف. فالخوف مأمون من جانبي اليتيم والمسكين، والجزاء غير مأمول منهما، فلم يبقى دافع للإحسان. فلذلك خص المسكين واليتيم من أجل ذلك، هو بيدي ليه؟ علشان في المقابل ياخد، أو على الأقل يتقي شر حد. فلما كان الخوف مأمون من هؤلاء، فإذا بالناس يمنعونهم حقوقهم، فظهر في المجتمعات طبقات فقيرة كادحة لا يواسوها الناس ولا يقفون معها. فإذا بنا نسمع عما يسمى بثورة الجياع، وهؤلاء لما منعوا الحقوق وكانوا مأمونين في البداية لأنهم لا طاقة لهم، فلما كان كذلك إذا بالناس تبغي عليهم، فإذا بهم يتحولون إلى أمثال الأسود المفترسة، وظهرت ظاهرة البلطجية وظاهرة أولئك الناس الذين تعدوا وصاروا يتطاولون ويتجاوزون الحد في انتهاك حرمات الناس، في الاستيلاء على أموالهم. ولكن العلاج الشرعي الإسلامي لظاهرة الفقر هو هذا المعنى، إما أن تواسيهم بنفسك، وإما أن تحث غيرك إن عجزت. فحثنا الشرع الكريم على بذل المال وإطعام الطعام لليتامى والمساكين، حتى يكون في ذلك شكر هذه النعمة، فيتحقق الأمان الاجتماعي وآمنهم من خوف، وفي نفس الوقت يكون ذلك شكرا لنعمة إطعام الطعام الذي أطعمهم من جوع. ولا يحض على طعام المسكين، لا يأمر به من أجل بخله وتكذيبه بذلك. وفي سورة الحاقة قول الله تبارك وتعالى: ولا يحض على طعام المسكين، قال الله جل وعلا: فويل للمصلين، أي عذاب لهم، عذاب لهم. وقد قالوا أنه أراد بذلك هؤلاء الذين يظهرون شيئا ويبطنون آخر. قال الحسن: في الذم إضمار. قال الحسن: أنه المنافق، إن صلاها لوقتها لم يرجو ثوابها، وإن صلاها لغير وقتها لم يخش عقابها، نعوذ بالله من ذلك. إذن ونحن نصلي حتى ننفي عن أنفسنا صفة من صفات المنافقين، فعلينا احتساب الأجر. وذكروا أنفسكم بفضل الصلوات مجملة وفضل كل صلاة في أدائها، كما هو معلوم من الفضائل لكل صلاة، أو فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في شأن من حافظ على صلاة العشاء والفجر، وأن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والفجر في وقتها، ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كتبت له قيام ليلة، ومن ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، أي كأنما فقدهم، ومن أداها فقد أدى حق الله تبارك وتعالى عليه، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فاحتسبوا الأجر. وإياكم ثم إياكم بعدم المبالاة بالعقوبة حال ترك الصلاة. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا: المقصود بهؤلاء المصلين هم الذين على هذه الصورة، ليس بطبيعة الحال السهو هو الذي يطرأ عليك في الصلاة ولا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه، وإنما السهو فسر على ستة معاني. قالوا: ساهون أي لاهون، عن صلاتهم لاهون. وقال قتادة: غافلون. وقال الحسن: ألا يصليها سرا ويصليها علانية رياء للمؤمنين. وقال أبو العالية: هو الذي يلتفت يمنة ويسرى كأنه يستهين بصلاته. وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يذكر الله تبارك وتعالى. وجاء أن هؤلاء هم الذين يؤخرون الصلاة عن مواقيتها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين قال الله فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء أهل النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. وهذا من الأدلة التي استدلوا بها على أن المراد بهؤلاء هم أهل النفاق، لأن الله عز وجل قال هنا الذين هم يراؤون، وقال هناك وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. قال ابن عباس: ولو قال في صلاتهم ساهون لكانت في المؤمنين. وكان عطاء يقول: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، إذن لهلكنا جميعا. ومن منا يدعي أن صلاته من أولها إلى آخرها تكون بخشوع وخضوع تام؟ فقوله الذين هم عن صلاتهم فهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها. أما في فهذا السهو الذي يعتري الإنسان بوسوسة الشيطان أو حديث نفس، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم كما قال الزمخشري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع منه السهو في صلاته، ومن هنا كانت هناك ما يسمى بسجود السهو، ومعلوم هذا الأمر. إذن الحمد لله الذي قال عن صلاتهم، ونعوذ بالله من هذا الوصف أن يكون فينا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقيم الصلاة. قال الله: الذين هم يراؤون. هؤلاء الذين يراؤون بصلاتهم يصلونها مع الناس إذا حضروا ولا يصلونها إذا غابوا. وقالوا: بل الذم عام لكل من يرائي بعمله ولا يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. فهو يري الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقية، وهذا شأن أهل الفسوق والنفاق، يرى أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال إنه يصلي. وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، وأول الرياء تحسين السمت وذلك بالجاه والثناء، وثانيه الرياء بالثياب القصار والخشنة وهذا رياء بالزهد في الدنيا، وثالثه الرياء بالقول بإظهار التسخط على الدنيا وإظهار الوعظ والتأسف على ما يفوت من الخير والطاعة. يا سلام، كأنه حزين على فوات هذه الطاعات ويتكلم بمعسول الكلام وقلبه قلب الشيطان. فهذا رياء بالتسخط على أهل الدنيا. والرابع الرياء بإظهار الصلاة والصدقة وتحسين ذلك لأجل رؤيا الناس. بذلك قال الإمام ابن العربي رحمه الله، ونقل ذلك القرطبي في تفسيره، الرياء على أربع درجات: أوله أنه يحسن شكله ليثني الناس عليه وينظرون إليه نظرا مختلفا، وهذا لباس الشهرة الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ذلك من الأمور التي ينبغي الحذر منها في شأن ثياب العبد المؤمن، ألا يلبس لباس شهرة. ففي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر وحسنه الألباني: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله ثم يلهب فيه النار، ثم يكون جزاؤه النار. يبقى تحصين السمت. ثانيا الرياء بالعكس بقى، باللبس الخشن والقصير وإظهار الزهد وهكذا، بل البس ما شئت ولكن بدون ترفع، من غير إسراف ولا مخيلة، ومن غير إظهار زهادة هي ليست حقيقية. والأمر الثالث الرياء بالكلمات التي يفهم منها المصارعة إلى الخيرات والتسخط على الدنيويات، والقلب بعيد كل البعد عن ذلك. وأخيرا الرياء بإظهار العمل الصالح لأجل رؤية الناس. قال أهل العلم: ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة فمن حق الفرائض الإعلان بها وأن يشهر بها، هذا لا يدخل فيه الرياء. فالإنسان ينبغي أن يقوم بشعائر الإسلام، ومن ذلك أيضا أن يسن سنة حسنة بفعل عمل يرجو من ذلك أن يفعله الناس فيكثر الخير، ولا يقصد به أن يراه الناس ليثنوا عليه، ليس هذا هو المقصود. إنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالها، فقال ما أحسن هذا لو كان في بيت. وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة، وإخفاء الأعمال مطلوب، كما أن إعلانها في بعض الأوقات مطلوب. الإصرار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل حيث لا يراه الناس خير من صلاته حيث يراه الناس ب25. وقال: من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. ومطلوب أن يسن الإنسان سنة حسنة بفعل بعض الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره القمح، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. فأبطأوا حتى بان في وجهه الغضب صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق بشيء من فضة وقيل من ذهب، كادت كفه تعجز عنها، يعني أتى بشيء في ملء الكف، فناولها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات، فمن ذي دينار ومن ذي درهم ومن ذي وذي. قال الراوي: حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل. فقال النبي حينها: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. إذن علينا أن نجمع ما بين الأمرين: إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نجمع بين ذا وذا. قال الله تبارك وتعالى: ويمنعون الماعون. قلنا يمنعون زكاة الأموال، فقد روي ذلك عن ابن عباس وعن علي، وأريد به المنافق الذي يمنع الزكاة، ويكون في هذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ويمنعون الماعون، قالوا الزكاة التي فرض الله عز وجل، قال بذلك زيد بن أسلم وغيره. القول الثاني أن الماعون هو المال، لأن قريش كانت تسمي المال ماعونا، وقالوا هو اسم جامع لمنافع البيت كالفأس والنار وأواني الطاهي ونحو ذلك. وقالوا الماعون كل ما فيه منفعة فيمنع منافعه، وقالوا الماعون هو ما يستعار العارية، وقالوا الماعون المعروف كله، وقالوا الماعون الماء والكلأ، الماء والحشيش والأعشاب التي يأكلها الغنم. الثامن من الأقوال قالوا الماعون الماء وحده، والتاسع قالوا الماعون الحق، والعاشر الطاعة والانقياد. قالوا يمنع الطاعة والانقياد إلى الله تبارك وتعالى، وقالوا الماعون من المعونة بما خف فعله فيمنع ذلك. إذن يمنعون الماعون، في هذه التأويلات يمنع الزكاة، يمنع المعروف، يمنع الطاعة، يمنع المال، يمنع ما يتعاوره الناس في بيوتهم من أواني للطهي ونحو ذلك، يمنع ما يخف فعله ويقل ثقله، يمنع ذلك. فلهذا توعده الله تبارك وتعالى بهذا الوعيد الشديد بالويل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. هذه الصورة العظيمة بيّنت عدة أمور. أولا عقيدة البعث والجزاء، أرأيت الذي يكذب بالدين، وبيّنت أن أي قلب خلى من عقيدة البعث والجزاء فصاحبه شر الخلق لا خير فيه البتة. ونددت بالذين يأكلون أموال اليتامى ويمنعونهم حقوقهم ويحتقرونهم، ونددت وتوعدت الذين يتهاونون بأمر الصلاة ولا يبالون في أي وقت يصلون، وأن هذا من علامات النفاق والعياذ بالله. وبيّنت أن منع الخير والعطاء من صفات المنافقين، فينبغي الحذر من هذا كله حتى لا يقع الإنسان في مغبة هذا الوعيد الشديد من الله تبارك وتعالى. فويل، فويل، وقالوا الويل واد في جهنم، فتوعد الله تبارك وتعالى من يصنع هذا بالعذاب الأليم. ولابد من حاشية حول قوله تبارك وتعالى فويل للمصلين لخطورة هذه القضية، فقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تارك الصلاة عمدا أنه لا تقبل منه صلاة، كما روي عن الصديق رضي الله عنه أنه قال لعمر في وصيته إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، يشير إلى صلوات الليل والنهار. وفي بعض الأحاديث ثلاثة لا يقبل لهم صلاة، وذكر منهم الذي لا يأتي الصلاة إلا دبارا، يعني بعد فوات الوقت، وإن كان في الإسناد ضعف كما قال ابن رجب رحمه الله. لكن مجرد نفي القبول لا يستلزم عدم وجوب الفعل، يعني كونها لا تقبل لا يعني ذلك أن لا يصليها، كصلاة السكران في مدة 40 يوم التي لا يقبلها الله عز وجل منه، وصلاة المرأة التي زوجها عليها ساخط فلا تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها. وقد فسر الصحابة أمر السهو عن الصلاة بإضاعة المواقيت، قال ابن مسعود المحافظة على مواقيتها هي المحافظة على الصلاة، أما تركها فكف، ففرقوا بين تركها وبين صلاتها بعد وقتها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلف من أخبر أنه يضيع الصلاة ويصليها لغير وقتها، وهذا يدل على أن صلاتهم صحيحة. وقد سئلوا عن الأمراء وعن قتالهم قال لا ما صلوا، وكانت على هذا الوجه أنه يصلي الصلاة لكن على غير وقتها. وقيل السهو عن مواقيت الصلاة لا يستلزم تعمد التأخير عن الوقت الحاضر، فإنه قد يقع على وجه التهاون بتأخير الصلاة حتى يفوت الوقت من غير تعمد ذلك، وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة أو إلى الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار كما هو قول جمهور العلماء. وهذه الصلاة سواء صلاها ما بعد أو صلاها قبيل الوقت، هذه الصلاة تجزئه ولا يكون أبدا كتارك الصلاة بالاتفاق. وقد سئل سعيد بن جبير عن قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فدخل المسجد فرأى قوما قد أخروا الصلاة لا يتمون ركوعها ولا سجودها، وقال الذي سألتني عنهم هم هؤلاء. وهذه الصلاة مثل الصلاة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين، الذي يعمد إلى وقت أن يرى الشمس قد دانت للغروب فيصليها وينقرها نقرا. وهكذا كانت صلاة الأمراء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلفهم نافلة، فإنهم كانوا يؤخرون العصر إلى اصفرار الشمس، وربما أخروا الصلاتين إلى ذلك الوقت وكانوا يصنعون مثل هذا. فالصلاة صحيحة، ولكن يأسم الإنسان ويقع في هذه الإشكالية الكبرى وهذا الوعيد إن هو تحقق فيه هذا المعنى. شاهد أن ليس حكمهم حكم تارك الصلاة بطبيعة الحال، ولكن حكمهم أن يخشى عليهم من أن يتسرب النفاق إلى قلوبهم وأن يصيروا من المنافقين الخلص بذلك، لأن هذا من خصال المنافقين. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاءنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.